بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
شهر رمضان وانتصارات المسلمين فيه. تحت عنوان الظاهر بيبرس يسترد من الصليبيين إمارة أنطاكية في رمضان سنة 666 من الهجرة، ذكر الكاتب قوله: ومما يذكر لبيبرس أنه كان يستعمل الرعب النفسي ليقلق أعداءه بالإضافة إلى قوته العسكرية، ومن ذلك أنه كتب إلى بوهيمين أمير أنطاكية، وكان هذا عند سقوط إمارته موجودا في طرابلس، فأراد الظاهر أن يدمر نفسيته حتى لا يفكر في استرداد إمارته، فكتب له خطابا طويلا جاء فيه: نزلنا أنطاكية في مستهل رمضان، وخرج عساكرك للمبارزة فكسروا، وتناصروا فما نصروا، وفتحناها بالسيف رابع شهر رمضان، وقتلنا كل من اخترته لحفظها والدفاع عنها، فلو رأيت خيالتك وهم صرعى تحت أرجل الخيول، وديارك والنهاية فيها تصول، وأموالك وهي توزن بالقنطار، وجواريك وكل أربع منهن تباع بدينار، ولو رأيت كنائسك وصلبانها وقد كسرت، وقبور البطارقة وقد بعثرت، لتيقنت أن قوة الله أعادت أنطاكية إلى أهلها إلى الأبد، وتركتك بدون عون أو مدد. انتهى. وبالإضافة إلى البلاد التي فتحها الظاهر بيبرس، كانت هجماته هنا وهناك لا تنقطع، فلم يخل يوم من أيامه من ضربة للصليبيين وتدمير لسلطانهم، وكان أحيانا ينال النصر كاملا، وأحيانا يثير الخوف والرعب تمهيدا لهجوم آخر تكون فيه نهاية أعدائه. وقد وصف الظاهر بيبرس هذه السياسة بقوله: أجيء عاما لأرعى زرعكم وأخرب دياركم، ثم أعود في العام التالي لآخذ أرواحكم. ولا شك أن الذي يقرأ من المسلمين سيرة الظاهر بيبرس في عصرنا الحاضر يتجه إلى الله خاشعا متضرعا أن يمنحنا قائدا في صلابته وموهبته، ليستعيد الأرض السليبة، وليقضي على أعداء الله الذين فجروا في فلسطين محاولين الاستقرار في أرض غير أرضهم وديار ليست بديارهم. مصر والصهاينة في العاشر من رمضان سنة 1393 من الهجرة. عهد مظلم انتصرت فيه إسرائيل سنة 1967. في فترة مظلمة من تاريخنا الحديث، هاجمت إسرائيل مصر في يونيو سنة 1967، وحققت نصرا سريعا، لا لضعف في جيش مصر، ولكن لاضطراب القيادة التي كانت قد وجهت كل سطوتها ضد المواطنين، والتي لم تستطع أن تجيد الإعداد والتنفيذ. وكانت هذه القيادة قبيل الهزيمة قد قامت بحركة تهريج ودفعت جيش مصر إلى سيناء، معتقدة أن ذلك سيدخل الذعر في قلوب قادة العالم، وسيترتب على ذلك أن يتدخلوا لإرغام إسرائيل على تحقيق مطالب مصر. ولكن إسرائيل انتهزت هذه الفرصة وقامت بعدوان خاطف حقق لها النصر، وقد أحدث الانتصار الإسرائيلي جرحا غائرا في قلب كل عربي وكل مسلم. كانت إسرائيل تخاف مصر، وانتهزت إسرائيل فرصة هذه الهزيمة فراحت تدعي أن يدها طويلة، وأنها تستطيع أن تضرب هنا وهناك، وأنها لا تخاف مصر ولا العرب. بيد أن الباحث المتعمق يرى دلائل كثيرة تؤكد أن إسرائيل كانت تحسب لمصر ألف حساب، وأن قلبها كان يرتجف بدليل أنها وضعت حواجز خطيرة في طريق الجيش المصري. كان هناك الحادث المائي المتمثل في قناة السويس، والذي كان عبوره يعد مشكلة أمام أي جيش. ثم كان هناك غاز النابالم الذي يلتهب إذا اتصل بالماء، وقد وضعت إسرائيل مقادير هائلة من هذا الغاز لتطلقها بواسطة أنابيب عند اللزوم إلى ماء القناة. ثم كان هناك السد الترابي الهائل الذي وضعته إسرائيل على الضفة الشرقية للقناة. وأخيرا كان هناك خط بارليف المنيع المزود بأحدث المعدات، والذي كان يمتد على طول الساحل الشرقي للقناة. وكل هذه الاستعدادات توضح خوف إسرائيل من مصر. عصر النور، هذا هو دور إسرائيل خلال الفترة التي أعقبت الهزيمة. أما عن مصر فقد جاءها خلال هذه الفترة عصر جديد، هو عصر أنور السادات. وفي هذا العصر استيقظت مصر من سباتها، وبدأ إعداد هائل للأخذ بالثأر، وبذل أنور السادات وقواد الجيش المصري جهودا جبارة للتسليح والإعداد والتدريب. وكان الجرح يدفع الجندي والمدني للعمل الجاد رجاء أن نحقق النصر. وفي العاشر من رمضان سنة 1393 من الهجرة اندفع جيش مصر إلى سيناء، وكأن كل شيء هناك كان على موعد مع الزحف المصري، وكأن الأرض كانت تنتظر أقدام بانيها المصريين لتتشبث بها وترحب بخطواتها. وقد نالت هذه الحرب عناية المؤلفين المصريين والعرب والأجانب، لأنها كانت علامة بارزة في تاريخ الحروب، ولأنها غيرت خطط الحرب في العالم. بعد أن استطاع الجيش المصري أن يتخطى كل هذه العقبات التي أشرنا إليها بنجاح هائل، وكان من دواعي الشرف أنني كنت واحدا من الذين كتبوا عنها واقتبسوا الآراء حولها، وهناك مؤلفون عسكريون عنوا بها عناية كبيرة. ومن كل هذه المؤلفات نقتبس فيما يلي بعض فقرات توضح معالم هذه الحرب، وسنهتم بأقوال العسكريين الإسرائيليين الذين أصابهم الهلع بسبب الزحف المصري الذي كان بعيدا عن توقعاتهم، والذي لم تجد معه الاحتياطات الكثيفة التي أشرنا لها والتي أعدها العدو في سيناء. صور من جهود مصر. وأول ما نذكره عن هذه الحرب والاستعداد لها أن السلطات المصرية نجحت في تحقيق المفاجأة، وخدعت إسرائيل وضلالتها، فلم تستطع ومعها المخابرات الأمريكية أن تتأكد من عزم مصر على الهجوم. وموضوع غاز النابال الذي أشرنا له من قبل استطاع السلاح المصري أن يبطل استعماله، فقد قامت وحدات الصاعقة بسد أنابيب هذا الغاز وتخريبها قبل بدء الهجوم بليلة واحدة، فلما حاول العدو استعمالها فوجئ بنهايتها. وكان الإسرائيليون يبالغون في تقدير خط بارليف، وقد أعلن موسى ديان أن اقتحام خط بارليف والتغلب عليه إنما هو أمر يتجاوز قدرة المصريين، ويحتاج إلى مهندسي الجيشين السوفيتي والأمريكي معا. يوم الحول وخطوات الزحف. وجاء يوم العاشر من رمضان، أو يوم الحول كما سماه بعض اليهود، وبعد منتصف النهار بقليل انطلقت أكثر من 200 طائرة مصرية مزنجرة من الغرب للشرق، فدمرت مراكز قيادة الإسرائيليين ومراكز التصند ومواقع صواريخ هوك في عمق سيناء، فأصابت القيادة الإسرائيلية بشلل، وعندما تحركت الطائرة الإسرائيلية متجهة لمواجهة الزحف المصري، سرعان ما تساقطت هذه الطائرات بسبب غابة الصواريخ المصرية المضادة، وقامت معارك جوية يقول العسكريون انها كانت 50 معركة اسقط للاسرائيليين فيها 90 طائرة بالاضافة الى الاف الطلعات الجوية التي حققت ارقاما قياسية واصابت الاهداف وقصفت تجمعات الجيش الاسرائيلي وطوابيره المدرعة، مما افقد العدو توازنه. ومع الموجات المتلاحقة من الطائرات كان هناك 1000 مدفع تهدر في قصفات متلاحقة، واندفعت موجات العبور من ابطال مصر بواسطة قوارب من المطاط وغيرها من الوسائل، وكان عبورهم تحت وابل من النيران، ووصل جنودنا الى النقط الحصينة رغم كل مقاومة. ومع ان بعض النقط كانت عنيدة في دفاعها، فان جنودنا كانوا يقتحمون بالمدافع الرشاشة والقنابل اليدوية هذه الحصون، وكان الساتر الترابي في بعض المواقع عرضه 200 متر، ولم تكن الارض صالحة لنصب كبار العبور، ولكن المهندسين كانوا في اعظم لحظات حياتهم، وكان مدير سلاح المهندسين يشرف بنفسه على مواقع الجسور حتى تمت، واستشهد نائب مدير سلاح المهندسين على احد جسور العبور، وتحركت قواتنا البحرية لتضرب اهدافا حيوية للعدو على شاطئ البحر الابيض وعلى شاطئ البحر الاحمر، ونزلت القوات الخاصة وراء خطوط العدو في عمق سيناء لتضرب خطوط امداده ولتعطل هجماته المضادة وتعرقلها. واستمر التدفق من الغرب الى الشرق في نفس الوقت لا يتوقف ولا ينقطع، وفي 24 ساعة كانت لدينا في الشرق 5 فرق كاملة، وذلك شيء لم يحدث مثله من قبل في تاريخ الحروب. ونسفت مواقع خط بارليف وأزيلت من مكانها إلى الأبد، وتركت واحدة منها للعبرة والذكرى. ففي أول يوم دمر للعدو 14 موقعا منها، وفي اليوم التالي 9، وهكذا تحولت المواقع إلى رماد، وتحول حلم إسرائيل في الأمن المطلق إلى أنقاض وركام. وفي قلب سيناء دارت أخطر معارك للدبابات في التاريخ، وكان ذلك خلال يومي 14 و15 من أكتوبر، 18 و19 من رمضان. ويقول العسكريون ان الدبابات التي دمرت في هذه المعارك كانت تعد بالمئات. المصريون يتسلقون دبابات العدو، ويقول احد قادة الالوية الاسرائيلية واسمه يشعيا ابن بوارت في كتابه التقصير، ان المصريين كانوا يركضون نحو دباباتنا دون وجل، وكانوا يتسلقونها ويقتلون أطقمها بالقنابل اليدوية والصواريخ. الاستسلام. وفي غمرة الهزائم التي نزلت بالعدو صاحت كثير من مواقعه تعلن الاستسلام وترفع الراية البيضاء، وكان الصليب الأحمر يتدخل معلنا أنه ليس هناك إكراه على الاستسلام، ولكن كثرة الضحايا وفقدان الامل جعلت الاستسلام امرا طبيعيا. استغاثة. وادرك قادة اسرائيل الا امل في الانتصار على المصريين او ردهم عن سيناء، فارسلت رئيسة وزراء اسرائيل جولدا مائير تطلب الغوث من الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون، ويقول العسكريون إن استغاثة جولدمائر أعادت إلى الأذهان إشارة الاستغاثة التي ترسلها السفن الموشكة على الغرق، وكانت الاستغاثة قصيرة وحاسمة، وهي أنقذونا الزلزال. استجابة أمريكا. واستجابت أمريكا عدوة الإسلام والعرب رقم واحد استجابة هائلة لهذه الاستغاثة، فأسرعت بإنشاء جسر جوي إلى إسرائيل يحمل الدبابات والطائرات وقطاع الغيار، وكانت الدبابات تنزل من الطائرة إلى الميدان بطقمها الكامل واستعداداتها الشاملة. وقامت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتجريد بعض فرق الجيش الأمريكي من أسلحتها لدفعها بسرعة إلى إسرائيل، وكذلك أصدرت تعليماتها بإمداد الجيش الإسرائيلي بالدبابات والصواريخ من المخزون الاستراتيجي لحلف الأطلنطي في القارة الأوروبية. وبالإضافة إلى الأسلحة والذخائر انهال المتطوعون الأمريكيون وبخاصة من اليهود ليأخذوا مكانهم بجانب الجيش الإسرائيلي في أزمته الخانقة. الثغرة دوافعها ونهايتها. يقول شارون أخذ المصريون زمام المبادرة واستطاعوا أن يلحقوا أفدح الخسائر بالجيش الإسرائيلي، وكان القتال يمكن أن يتوقف في أي لحظة، وموقفنا في غاية السوء، وهذا سيكون كارثة كاملة بالنسبة لإسرائيل وسمعتها. ومن أجل ذلك كان لابد من عمل شيء، فألححت على القيادة لتوافق على تنفيذ خطتي بالعبور إلى الغرب في الدفرسوار. ولكني شعرت في الأيام الأولى لهذه العملية أن إقامة الجسور إلى الغرب كان خطأ عسكريا، فقد كان القصف المصري بالغ العنف، وفشلنا تماما في حصار الجيش الثالث، وانتهزنا أقرب فرصة لنعود أدراجنا إلى الشرق. خسائر إسرائيل. وإزاء التدخل الأمريكي وبسبب صرخات مجلس الأمن كان لابد من إيقاف المعركة، ولولا تدخل أمريكا لكانت إسرائيل كلها في خطر. ووقفت المعركة على أي حال، وبدأ إحصاء خسائر إسرائيل. ويقول القادة الإسرائيليون إن خسائرنا حتى اليوم الثالث للحرب كانت هائلة، فقد سقط الآلاف قتلى، وجرح آلاف آخرون، واستسلم عدد كبير، فأخذوا أسرى، وكان من بين هؤلاء الأسرى عساف ياجوري قائد اللواء 190 مدرع. وقد تجاوزت الخسائر البشرية في ذلك اليوم الأسود كل تقدير. أما عن المعدات فقد شملت 250 طائرة و800 دبابة، وذلك حسب تقديرات معهد الدراسات الاستراتيجية بلندن والمصادر الإسرائيلية نفسها. وقالت رئيسة وزراء إسرائيل إن خسائر بلادها تفوق خسائر الولايات المتحدة في حروب الهند الصينية التي استمرت 10 سنوات. وكان الآلاف من قتلى إسرائيل من الشبان الذين لم يتجاوز الواحد منهم 24 من العمر. ولذلك أطلق مناحم بيغن على هذه الحروب حرب الأبناء. تعليقات العسكريين. لقد أحسن أنور السادات الاستعداد للمعركة وندح نجاحا عظيما في إدارتها، وهو يقول في التعليق عليها: كانت ضربة الطيران المصرية ضربة رائعة أعادت لقواتنا المسلحة كرامتها التي انتهكت عام 1956 وعام 1967 ميلادية. وكان الهجوم بأكثر من 200 طائرة، وخسارتنا كانت ضئيلة لا تزيد عن 2%، وحققنا 99% من الأهداف. أما خسارة العدو فكانت قاتلة. ويقول رئيس الأركان آنذاك: إن تحركات استعدادنا كان يصحبها تحركات أخرى نقوم بها للخداع لنحدث ارتباكا في تقديرات من يرقب ولنقوده إلى النتيجة الخاطئة. وكان أصعب أيام الخداع هي الأيام الثلاثة الأخيرة، فقد كانت تقتضي تحركات معينة، فاحتجنا إلى دقة شديدة في التقدير لإخفاء هدفها، ولكنها أولا وأخيرا كانت رعاية الله لنا التي مكنتنا من تحقيق المفاجآت بالصورة التي تمت بها. ويصف لنا المرحوم المشير أحمد إسماعيل علي حركات المعركة فيقول: عندما انطلقت الشرارة وبدأت خطة بدر كما أطلق عليها العسكريون، بدأ كل شيء يتحرك وفقا لهذه الخطة. أما وزير الجيش الأمريكي فقد علق على هذه الحرب ونتائجها بقوله: إن عبور القوات المصرية لقناة السويس في مواجهة التفوق الجوي الإسرائيلي لا يعتبر علامة بارزة في الحروب الحديثة، وسوف يؤدي إلى تغيرات في الاستراتيجية الحربية، فإن حرب الشرق الأوسط قد فجرت وبددت الكثير من المفاهيم، فلأول مرة في التاريخ الحديث تتمكن قوة عسكرية كبيرة من اقتحام قناة السويس دون أن تفقد أي طائرة من طائراتها، وذلك في مواجهة عدو يمتلك سلاحا جويا متفوقا. وأصدر المعهد البريطاني لدراسات الحرب تقريرا ذكر فيه أن عبور الجيش المصري لقناة السويس الذي تم في 6 أكتوبر كان يصعب تحقيقه بهذا النجاح، ويستطرد قائلا: لم يكن هناك منذ 10 سنوات من يصدق أن المصريين كانوا قادرين على ذلك، ولكنهم فعلوه. لقد دفعوا بقوات هجومهم عبر القناة وحققوا أعظم النتائج. لقد استيقظت روح القتال بكل تأكيد لدى المصريين. وهم إسرائيلي. ويقول الكاتب الإسرائيلي أمنون كابليوك في كتابه انتهاء الخرافة: لم يتصور أحد في إسرائيل أن المصريين يمكنهم القيام بمثل هذه العملية العسكرية، ولا يسعنا الآن سوى أن نصاب بالذهول والهجوم، لأننا جميعا وقعنا في هذا الوهم الهش الذي كان بعيدا كل البعد عن الواقع. تحية لروح أنور السادات. وهنا يتحتم علينا أن نذكر بكامل الإجلال والتقدير الرئيس أنور السادات، ذلك الرجل العظيم الذي أعد للمعركة وأحسن إدارتها، والذي ينسى له هذا الفضل هو إما جاهل أو مكابر. وللأسف هناك من يثني على من جلب الهزائم والاستعمار وينسى أو يكره من حقق النصر وطرد العدو. لقد كانت لأنور السادات أخطاء، ولكن كانت له حسنات في قمتها وقفة 10 من رمضان، أحسن الله جزاءه كفاء ما رفع رؤوسنا بعد أن أذلتها الهزائم. سوريا والعرب مع مصر. ومن مفاخر العصر الحديث أن الأزمة جمعت العرب جميعا في صف واحد، قاتلت سوريا في الميدان السوري بشجاعة، فشغلت جزءا كبيرا من جيش العدو، وقدم العرب الأموال للمعركة بسخاء، وبخاصة الملك العظيم فيصل بن عبد العزيز، فكان هذا التعاون من أسباب النصر. ليت العرب يحرصون على التآلف وينبذون الأحقاد والفرقة، ولو فعلوا ذلك لكان لهم النصر دائما. وبعد، هذه هي انتصاراتنا في رمضان خلال تاريخنا الوسيط والحديث، ووسيلتنا للنجاح أن نحتذي حذو الآباء والأجداد، وأن نعد أنفسنا لندفع الشر عن أهلينا وديارنا، فلا بقاء في عالم اليوم لغير الأقوياء. إلى هنا انتهى كتاب شهر رمضان وانتصارات المسلمين فيه، تأليف الدكتور أحمد شلبي. وللمؤلف المذكور سنكمل بقية الشريط في كتاب آخر عنوانه من شهداء الإسلام. حمزة بن عبد المطلب، عم الرسول وأخوه من الرضاعة، هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ولد حمزة مع مولد الرسول تقريبا، ورضع من ثويبة التي أرضعت الرسول أيضا في ذلك الحين، ولذلك كان حمزة أخا للرسول من الرضاعة، وشب حمزة مع الرسول، وكان حمزة يرى فيه نموذجا نقي النفس ناصع الفكر، فكان يجله ويثق فيه كل الثقة. شباب حمزة، وكان حمزة من خيرة شباب قريش قوة وحماسة، وكان في الصيد والقنص مثالا للبراعة والمقدرة، كان يقود أترابه لرحلات صيد يرجع منها موفور الحقيبة، وقد شغله شبابه عن التفكير في الإسلام، وكان أخوه الأكبر أبو طالب يقوم بحماية الرسول مؤيدا بحمزة وبذويه من بني هاشم، فاكتفى حمزة بهذا الدور، وكأنه أراد أن يتأسى بأخيه الأكبر، فبقي مثله حينا على أديان الجاهلية إلى أن قدر الله له طريق الهدى فأعلن إسلامه. إسلام حمزة. يقول ابن هشام إن أبا جهل مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس عند الصفا، فآذاه وشتمه وسب دينه وتهجم عليه، ولم يرد عليه الرسول بكلمة، بل تركه وانصرف. وكانت هناك جارية لعبد الله بن جدعان رأت وسمعت تصرف أبي جهل، وبعد قليل مر بها حمزة بن عبد المطلب عائدا من الصيد والقنص، فقالت المرأة لحمزة: يا أبا عمارة، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم بن هشام لغضبت له، لقد آذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ولم يكلمه محمد بكلمة. فسألها حمزة عن وجهة أبي الحكم بن هشام أي أبي جهل، فقالت: إنه ذهب تجاه الكعبة، فلاحق حمزة به في غضب، ووجده عند الكعبة يقص على المشركين ما فعله بمحمد في شماتة واعتزاز، فرفع حمزة القوس وضربه بها، فجرحه جرحا عميقا، وصاح قائلا: أتؤذيه وأنا على دينه؟ قم للمبارزة إن استطعت.
من فضلك تابع بقية المادة.